السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. ذكر بيان عسكري اليوم الأربعاء أن قوات تقودها الوحدة البولندية فككت قوة من المسلحين بجنوب وسط العراق واحتجزت 29 متشددا في حملة استغرقت 5 أيام وضبطت كمية من الأسلحة والمتفجرات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن البيان أنه تم العثور في العملية التي جرت بمحافظة واسط على أفلام تصور عمليات إعدام مواطنين عراقيين والملابس التي ارتدوها خلال عمليات القتل. وأضاف البيان الصادر عن القوى متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا كانت نتيجة العملية تصفية مجموعة إرهابية قوية دبرت ونفذت غارات وهجمات في المنطقة الواقعة جنوبي بغداد بحسب تعبيره. هذا ولم يذكر البيان اسم المجموعة المسلحة ولم يتسنى على الفور الاتصال بالمسؤولين البولنديين للتعقيب. أسفرت 4 تفجيرات انتحارية في العراق الأربعاء عن سقوط 71 قتيلا على الأقل. ففي العاصمة بغداد فجر مهاجم انتحاري سيارته قرب مركز للشرطة في منطقة الدورة ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين على الأقل. وأدى انفجار سيارة ملغمة ثانية استهدف دورية للشرطة في حي المنصور أدى إلى مقتل 2 من الشرطة ومدني. وفي تكريت فجر انتحاري سيارته الملغمة قرب مركز للشرطة ما أدى إلى مقتل 33 على الأقل وإصابة 80 بجروح. وأفاد بيان نشر في موقع على شبكة الإنترنت بأن جماعة جيش أنصار السنة قالت إنها نفذت هذا التفجير في تكريت. وفي الحويجة توجه مهاجم انتحاري إلى مركز للتجنيد وفجر حزاما من المتفجرات ما أدى إلى مقتل 32 على الأقل وإصابة 34 بجروح. من جهة أخرى صرح مسؤول في الشرطة العراقية بأن قذيفة هاون ساقطت على مجمع وزارة النفط في بغداد اليوم الأربعاء ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات. قال شهود إن الاشتباكات بين القوات الأمريكية ومسلحين تجددت اليوم الأربعاء في مدينة القائم. وأفادت رويترز بأن القوات الأمريكية قصفت في ساعات الصباح مدينتي الكرابلة والرمانة إلى الشمال من القائم مضيفة أن حدة الاشتباكات ومحاصرة القوات الأمريكية للمدينتين حالت دون معرفة حجم الخسائر. وصرح مدير مستشفى القائم بأنه لا يستطيع إعطاء إحصائية دقيقة لعدد القتلى والجرحى الذين وصلوا المستشفى لكنهم بالعشرات. فيما أفادت قناة العربية الفضائية الأربعاء نقلا عن مصدر في الجيش الأمريكي بأن خسائر القوات الأمريكية خلال العمليات المسلحة في الأيام القليلة الماضية بلغت 15 قتيلا. تختتم القمة العربية اللاتينية الأولى أعمالها الأربعاء في برازيليا بإصدار إعلان سياسي يقدم دعما قويا للشعب الفلسطيني ويدين الاحتلال الأجنبي ويقر بحق الشعوب في مقاومته، كما يدعو إلى تصحيح الاختلالات في المؤسسات السياسية والمالية والتجارية الدولية لتصبح أكثر إنصافا للدول النامية. وكانت القمة التي بادر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالدعوة إليها بدأت أعمالها أمس الثلاثاء بمشاركة 9 من رؤساء دول أمريكا الجنوبية 12 و5 فقط من زعماء الدول العربية 22 الأعضاء في الجامعة العربية. وكانت المسألتان العراقية والفلسطينية حاضرتين بقوة خلال اليوم الأول لأعمال القمة التي يشارك فيها الرئيسان العراقي جلال طالباني والفلسطيني محمود عباس. في واشنطن تم اليوم إخلاء مكاتب البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي. وقال شهود إن طائرات حربية شوهدت تحلق فوق هذه المواقع الحساسة فيما سارعت سيارات الأمن إليها. وتم تبليغ المراسلين في البيت الأبيض بالتوجه إلى موقع أكثر أمانا. وبعد عدة دقائق من هذه الإجراءات الاحترازية العاجلة أعلنت السلطات زوال الخطر من ضربة إرهابية وسمح للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم. وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى بأن سبب حالة الإنذار يعزى إلى قيام طائرة صغيرة باختراق المنطقة المحظورة فوق واشنطن فانطلقت مقاتلات نفاثة لاعتراضها. في القدس قال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز اليوم الأربعاء إن هدم منازل المستوطنين اليهود الذين سيتم إجلاؤهم من غزة في آب غير ضروري ويمكن أن يؤدي إلى مقتل الجنود، ويريد مسؤولون فلسطينيون من إسرائيل أن تهدم المنازل قبل رحيل المستوطنين، فيما يتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بهذا الشأن في الأسبوع المقبل. وجاء في نبأ بثته رويترز أن موفاز أكد مجددا في كلمة ألقاها اليوم لمناسبة ذكرى جنود القتلى، أكد معارضته لهدم منازل المستوطنين في خطوة قال إنها ستعرض قوات الأمن التي تقوم بهذه المهمة للخطر سواء في هدم المنازل أو في إزالة الأنقاض. أخيرا صرح مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI روبرت مولر الأربعاء بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في نصيحة السفر التي تحث رعاياها على مغادرة المملكة العربية السعودية بعدما حققته قوات الأمن السعودية من نجاح في الآونة الأخيرة ضد المتشددين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل وأرق تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات التي أعددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى جولة جديدة في الصحافة العربية. كذلك سيصحبكم مصطفى شوقي مع أصدقائه إلى جولة جديدة على الأسواق التراثية والشعبية من خلال برنامج سوق المربد. لكن بداية نبقى مع حسين سعيد وملف العراق اليومي والمتابعة المتواصلة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية المتعلقة بالعراق.
مستمعين الكرام، طاب أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. الرئيس العراقي يؤكد في العاصمة البرازيلية أن العراق بدأ تحقيق أولوياته من خلال حكم ديمقراطي اتحادي برلماني حر ومستقل. مسؤول عسكري أمريكي يعلن أن القوات الأمريكية في غرب العراق تواجه مقاتلين يرتدون بزات عسكرية وسترات واقية. وفي الملف مواضيع أخرى فإلى التفاصيل. أعلن الليفتنانت جنرال في قوات مشاة البحرية الأمريكية جيمس كونوي مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، أعلن أن القوات الأمريكية المشاركة في عملية الماتادور أي مصارع الثيران العسكرية غرب العراق في منطقة متاخمة للحدود مع سوريا واجهت مقاتلين يرتدون بزات عسكرية، في مؤشر على أنهم أكثر تنظيما وتدريبا من العناصر المسلحة في بقية مناطق العراق. وأكد الجنرال قوله:
هناك تقارير تفيد بأن بعض هؤلاء المقاتلين يرتدون بزات عسكرية وفي بعض الحالات يرتدون السترات الواقية، وهناك شكوك بأن تدريباتهم تفوق تلك التي شهدناها في عمليات عسكرية أخرى.
وسئل جنرال ما إذا كان ارتداء المقاتلين للبزات العسكرية يمنحهم وضعا قانونيا بموجب اتفاقية جنيف في حال وقعوا في الأسر، فأجاب المسؤول العسكري الأمريكي بلا، موضحا أنه ليسوا من أفراد جيش النظامي. وذكرت تقارير أن الجيش الأمريكي خلف خلال أكبر عملية عسكرية يقوم بها في غرب العراق منذ عمليات الفلوجة قبل نحو 6 أشهر ما لا يقل عن 100 قتيل بين المسلحين وفقد 3 من عناصره، كما أدت المعارك إلى إصابة 20 بجروح. وكانت القوات الأمريكية بدأت عملية اجتياح منطقة مدينة القائم يوم الأحد الماضي إثر تقارير استخباراتية أفادت بلجوء أتباع الأردنية ومصعب الزرقاوي إلى تلك المنطقة الصحراوية النائية. وأوضح الجنرال كانوي الهدف من وراء الحملة بقوله:
إن القوات متعددة الجنسيات تواصل عملية ماتادور في القاطع الغربي من محافظة الأنبار، وإن هدف المهمة هو القضاء على المتمردين والمقاتلين الأجانب في هذه المنطقة التي تكثر فيها عمليات التهريب، كما أصبحت ملاذا للمقاتلين الأجانب والمتمردين.
It's known for its smuggling and as a recent location for foreign fighters and insurgents.
في غضون ذلك اختطف مسلحون محافظ الأنبار رجاء نواف الذي لم يمض على تعيينه سوى بضعة أيام، واشترطوا انسحاب القوات الأمريكية من القائم مقابل الإفراج عنه. وقد رفض المتحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق ستيفن بويلان مطالب الخاطفين، مشددا على عدم الرضوخ إلى مطالب المسلحين أو الإرهابيين. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أكد الرئيس العراقي جلال طالباني في حديث أمام الصحفيين في العاصمة البرازيلية أن العراق بدأ بتحقيق أولوياته من خلال حكم ديمقراطي اتحادي برلماني حر ومستقل يؤمن بوجوب فرض خطة شاملة وسياسية تصالحية واقتصادية فكرية وإعلامية للقضاء على الإرهاب. وأعرب عن أمله في أن تبادر هذه القمة في إدانة الإرهاب والأعمال الإرهابية في العراق التي ترتكب ضد الشعب العراقي المحب للحرية والديمقراطية، وأن تقوم حكومات هذه القمة بأمريكا الجنوبية بتشجيع شركاتها للقدوم إلى العراق من أجل الإسهام في إعادة بنائه. وشدد على أن الشعب العراقي يتطلع إلى حكم ديمقراطي موحد وإلى تعزيز استقلاله الوطني، معربا عن أمله في أن يكون العراق الفيدرالي الديمقراطي المتحرر مقرا لاجتماعات القمة العربية الأمريكية اللاتينية الثانية. من جهة أخرى، صادرت السلطات البرازيلية 4 مسدسات من رجال الأمن الأمريكيين الذين يرافقون الرئيس العراقي جلال طالباني، وذلك بعد وصوله إلى برازيليا للمشاركة في القمة العربية الأمريكية الجنوبية. وكان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أعلن في كلمة افتتح بها قمة زعماء أمريكا اللاتينية والدول العربية في مركز المؤتمرات في العاصمة البرازيلية.
هذا اجتماع شجاع ذو أهداف طموحة، نريد اتخاذ خطوات ملموسة في الكفاح من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية.
واقترح الرئيس لولا هذه القمة بعد جولة قام بها في الشرق الأوسط قبل نحو 2 في إطار سعي البرازيل، وهي 4 أكبر ديمقراطية في العالم، لدعم مكانتها كدبلوماسية. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا للإنفاق الطارئ بمبلغ 82 مليار دولار لدعم عملياتها في العراق وأفغانستان ولمساعدة دول حليفة للولايات المتحدة، بينما أقره مجلس النواب بواقع 368 وعارضه 58. وستنفق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون 76 مليار دولار من هذا المبلغ للمساهمة في شراء معدات للجنود وعربات قتالية وذخيرة وصواريخ ومواد حربية أخرى، كما ستغطي الأموال أيضا زيادة في التعويضات التي تدفع لأسر الجنود الذين يقتلون في الحرب. وبتمرير مشروع القانون هذا تكون الولايات المتحدة قد أنفقت نحو 300 مليار دولار حتى الآن على الحرب في العراق وأفغانستان منذ الفترة التي تلت هجمات 11 من أيلول 2001. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. قال ستيوارت بوين المفتش العام الأمريكي في برنامج إعادة إعمار العراق والمسؤول عن مراقبة مشروعات تمولها الولايات المتحدة بقيمة نحو 18 مليار ونصف المليار دولار، إن عمليات الإعمار الرئيسية لم تنطلق فعليا بعد في العراق، وأن نفقات الأمن قد تلتهم ما يصل إلى نصف التمويل المخصص لبعض المجالات. ويعتبر بوين نفسه الحارس على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمسؤول عن التحقق فيما إذا كانت الأموال التي يخصصها الكونغرس لإعادة إعمار العراق يجري إنفاقها بحكمة. وسئل ما إذا كان يعتقد أن جهود الإعمار تجري على قدم وساق وإن الأموال يتم إنفاقها بالشكل الذي يريده الكونغرس، فأجاب بوين بالنفي وهو محام سابق للبيت الأبيض، وعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تحويل كثير من الأموال إلى بند الأمن، ما أدى إلى خفض نطاق مشروعات الإعمار. وأشار بوين إلى أن هناك أيضا أدلة على الفساد في بعض الصفقات التي تمولها الولايات المتحدة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات،
والصيف وما أدراك ما الصيف هي، والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو،
رح يكون تبسطت وانتخبت قوة وبخلاص وشجاعة.
اقرا شيء، شوف كتاب اقرا.
والله انت بنيت غنى عن كل شيء،
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رايي بهاي الازدحامات الشارع كلها مسدده، افرع مسدده،
الحمد لله. كان راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ماخذه دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه اذاعه العراق الحر.
Hey!
سيدتي وسادتي، ننتقل الآن إلى عمان حيث التقت مراسلتنا فائقة رسول سرحان الدكتور صالح الراضي مدرب فريق الشرطة العراقي للحديث عن نتائج المباراة التي جرت يوم أمس بين فريق الشرطة العراقي لكرة القدم مع نظيره فريق السالمية الكويتي والتي جرت ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من لقاءات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التقى فريق الشرطة العراقي لكرة القدم مع نظيره فريق السالمية الكويتي يوم أمس، وذلك في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بالقويسمة. عن النتائج التي حققها الفريق التقينا الدكتور صالح الراضي مدرب فريق الشرطة العراقي.
يعني قبل ما استلم الفريق كان الفريق لعب مع السالمية، خسر 3-1 وتعادل مع نادي باص الإيراني 1-1. استلمت الفريق بعد ما ترك الأخ يونس، ترك الفريق اعتذر عن الاستمرار بسبب صعوبة الظروف النادي. حتى الوضع العام يعني هو صعب ان تعيشين مع الظروف الحالية، صعب أن تتعاملين مع الوضع الرياضي بدون أن يتوفر وضع عام يهيئ لك مستلزمات التدريب أو المبادئ اللي أو الأساسيات المهمة لنجاح الفريق. الحقيقة باستلام الفريق يعني أيضا كان هو نوع من التضحية ونوع من نكران الذات، وهو اعتبرت واجب وليس واجب أخلاقي وأدبي أنه أساهم في عودة نادي الشرطة إلى وضع الطبيعي. حقيقة حاولنا جهد إمكاننا أنه نحسن مستوى الفريق، وبالفعل الفريق الآن يعني يمتاز بكثير من الخصائص، مستوى بدني جيد، مستوى مهاري أيضا جيد، لكن الجانب التكتيكي ما زال عندنا ضعيف. نحاول بالمستقبل أنه نعالج هذه المشكلة ونوصل إلى المستوى اللي يرضي الجمهور والطموح إن شاء الله. النتائج الأخيرة اللي استلمت بها، أول نتيجة مع الريان خسرنا 2-0، وبعدين تعادلنا مع الريان، كانوا بعد ما تعادلنا مع الريان اللي كان فريق مؤهل للفوز بسبب ضعف أداء مستوى الريان كنا متميزين بشكل كبير. هذه المباراة أيضا يعني جدتي بعد ما الفريق اللي هي خصوص مباراة السالمية، جدتي بعد ما فزنا على فريق السماوة في بغداد وتأهلنا إلى دوري النخبة بالعراق. مباراة اليوم عفوا كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا كفريق كاستعداد ككساب خبرة، لكن هي بالمحصلة ما تأثر على نتائج المجموعة، لأنه الريان والباص الإيراني هم مؤهلين أو التنافس فقط بيناتهم للحصول على البطاقة. لكن أيضا هذا لا يمنع أنه كان بإمكان فريق الشرطة أن يتأهل عن هذه المجموعة، لكون أنه هذه الفرق ليست أفضل من فريق الشرطة، لكن الظروف اللي مر بها العراق والظروف اللي مرت بها الكرة العراقية ونادي الشرطة أثرت بشكل كبير على مسيرة هذا النادي اللي نتمنى إن شاء الله نعيده إلى وضع الطبيعي اللي كان عليه بالسابق.
بعد خروجكم من هذه البطولة، مشاريعكم المستقبلية؟
الأقرب المشاريع هو المباراه في مع باص الإيراني، راح تكون في إيران في يوم 25 من هذا الشهر، والمباراة الأخرى راح تكون مع دوري النخبة اللي راح نلعب ضمن مجموعة الزوراء والنجف والشرطة. احنا يعني يسموها المجموعة الحديدية حقيقة، لأنه ضم الزوراء والشرطة والنجف ثلاث فرق هي من الفرق المؤهلة للفوز، لكن أيضا هذا يعتبر خطأ تنظيمي ارتكبه الاتحاد، لأنه ما يصير فريق واحد يصعد من بين ثلاث فرق هي كلها زينة. لازم كان يؤخذ بنظر الاعتبار أن تعطى فرصة أكبر لحصول أكثر من فريق على خصوصا الزوراء والشرطة، راح حتما واحد منهم راح يطلع من البطولة، وبالتالي راح يخسر تمثيل العراق في البطولة العربية والبطولة الآسيوية. أتمنى من الاتحاد أنه يراجعون هذا الموضوع ويدرسوا دراسة مستفيضة وبالتالي يوصلون إلى قرار يناسب وفي مصلحة الكرة العراقية.
ما هي أفكاركم لتطوير الفريق؟
أفكار كثيرة الحقيقة. احنا دائما نقول احنا يجب أن نبتعد عن المحلية ويجب أن نخرج إلى العالمية. العالمية شيء ليس مستحيل، ممكن أن نصل إلى مستوى العالمية، لكن المتطلبات كثيرة ويجب أن يكون هنالك وعي لدى منهم في هرم أو في قمة الهرم الرياضي وفي الاتحادات والهيئات الإدارية للأندية. هذا إذا توفر الوعي الكامل راح تنحل جزء من المشكلة، أو يعتبر شخصنا المرض وبالتالي نقدر نسوي العلاج أو نوجد العلاج المناسب لهذه الحالة. بعد ذلك إنه إحنا نبحث عن تطوير مستوى الكرة في نادي الشرطة والكرة العراقية إن شاء الله في المستقبل.
كان هذا اللقاء مع الدكتور صالح راضي مدرب فريق الشرطة لكرة القدم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
هذه دعوة جديدة للسادة المستمعين والمستمعات إلى مرحلة هذه الساعة من جولتنا اليومية على الصحافة العربية، لنطلع على ما نال اهتمام الصحافة الخليجية من الشأن العراقي اليوم، وذلك عبر مطالعة الصحف الإماراتية والقطرية. أما الصحافتية والسعودية فموضوع تقرير عده لنا مراسلنا في الكويت. وإلى حضراتكم أولا أهم ما أبرزته صحف المنطقة من عناوين رئيسية: 60 قتيلا و115 جريحا في تفجيرات انتحارية في تكريت وبغداد والحويجة، اختطاف محافظ الأنبار ومقتل 11 عراقيا في هجمات متفرقة، والبرلمان يشكل لجنة لصياغة الدستور، $50,000 لمن يقدم معلومات عن الجنابي. 33 قتيلا وجريحا بانفجار سيارتين ملغومتين في بغداد ومقتل جنديين أمريكيين، والاشتباكات متواصلة قرب الحدود السورية. رومانيا ترفض التفاوض مع خاطفي صحفيها. سيداتي وسادتي، العراق بين فيتنام والسلفادور عنوان مقال نشرته اليوم صحيفة البيان الإماراتية للكاتب عمر العمر، يعتبر فيه أن العراق لم يعد مطلقا قابلا للمماثلة معه كما كان يراهن البعض. الجنود الأمريكيون باتوا أكثر أمنا من الفترة التي أعقبت الغزو. من الواضح أن واشنطن تبنت استراتيجية جديدة سحبت بموجبها قواتها إلى خلف الكواليس، تاركة المسرح للعراقيين وأنصارهم يفنون بعضهم البعض. أمريكا أصبحت أكثر عقلانية وذكاء من التورط في مستنقع جديد كما وجدت نفسها في فيتنام. من أجل نجاح القوات العراقية في حسم المعركة ينبغي عليها أولا معرفة الخصم، ومن الصعب الجزم بأن منفذي عمليات التصفية الجماعية هم عراقيون وطنيون، فتلك الممارسات تتناقض والروح الوطنية من حيث الأسلوب والنتائج. من الصعب كذلك اعتبارهم مسلمين جهاديين، ذلك أسلوب يرفضه الإسلام ولا يعود بمردود على الدين أو الأمة. سيداتي وسادتي، وفي صحيفة الوطن القطرية مقال بعنوان سودانيون في العراق للكاتب هاشم كرار، يذكر فيها بأن الأسبوع الفائت شهد القتلة وهم يعدمون 6 سودانيين بتهمة العمل مع الاحتلال، ولم تتحرك الخرطوم كما يمليه عليها ضميرها الوطني قبل الإعدام وبعده، ولم تتحرك أي شخصية دينية في السودان حتى ولو بمناشدة المرجعيات الدينية في العراق، تلك التي ثبت عمليا أكثر من مرة أنها يمكن أن تتحرك وتتوسط لإنقاذ الأبرياء. كما يذكر بأن الجميع شاهدوا في حالات مشابهة كيف أن حكومات بأكملها تتحرك وعلى أعلى المستويات من أجل فرد واحد أو فردين أو 3. وشهدنا كيف أن كيانات المجتمع المدني كله تتحرك، وشهدنا كيف أن شخصيات تتحرك بمبادرات فردية من أجل الإنقاذ، غير أن كل ما شاهدناه وشهدته الخرطوم بالطبع لم يعلم الخرطوم شيئا، ولم يعلم السودانيين لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي. ويخلص الكاتب في مقاله إلى التساؤل: السودانيون في العراق ما يزالون بين ظلمين، يبكون ويستبكون، فمتى تسمع الخرطوم آخر البكاء؟ مستمعين الكرام، نتوجه مع حضراتكم الآن إلى الكويت لنستمع إلى الرسالة الصوتية التي بعث بها مراسلنا هناك سعد العجمي، والتي تحتوي على مراجعة لما تناولته اليوم الصحف الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية في صحف كويتية صادرة اليوم: ملغومتان تهزان بغداد وعبوة ناسفة قرب مكتب السيستاني، 1000 مارينج يحاصرون جزيرة الإرهابيين ومسلحون يخطفون محافظ الأنبار وحراسه، سقوط عشرات القتلى والجرحى واحتراق 7 سيارات ومحال تجارية ومهاجمة خط نفط من كركوك، هيئة اجتثاث البعض ترد على منتقديها كارثة صدام فيروس سنستأصله وليس هدفنا التصفية الجسدية. ومن مقالات الرأي يقول الدكتور عبدالله النفيسي في صحيفة الوطن: من أخطر نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق هو حالة التفكك العامة التي أصابت العراق من الداخل، تفكك البنى الاجتماعية والسياسية العراقية وتفكك التعبيرات المختلفة للمجتمع العراقي، 70 حزبا رسميا و120 جريدة يومية. يتابع الكاتب: وكذلك تفكيك الأحزاب والعشائر والنخب، وتفكيك الدولة وتفكيك الاجتماع السياسي في العراق، وتفكيك الرؤية العراقية للمستقبل، وكذلك تفكيك الجيش من خلال حله، وتفكيك القاعدة العلمية الضخمة التي تراكمت في الجامعات والكليات التطبيقية في العراق. يتابع الكاتب: الاحتلال الأمريكي للعراق كان ولا يزال يعمل على تفكيك البنى العراقية، ذلك لأن هذا التفكيك هو أقصر الطرق لترويض الشخصية القومية في العراق، أي إضعاف المجتمع العراقي وامتصاص طاقاته على مقاومة الاحتلال. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في ختام هذه الجولة على الصحافة العربية لهذا اليوم، هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم، ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
الآن أعزائي أدعوكم لمرافقة الفنان مصطفى شوقي ومجموعة من الفنانين العراقيين، حيث سيأخذنكم إلى الأسواق البغدادية والتراثية في حلقة جديدة من برنامج سوق المربد. حلقة اليوم ستكون عن الشاعر العراقي عبد الحسين الأزري.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم كل أسبوع.
أهلا وسهلا بكم
أيها المستمعون والمستمعات
في برنامجكم
سوق المربد. خطأ كان، فاذهبي بسلامي واغفري ما اقترفت من آثامي، وتناسي بحرمة العهد ما كنت تقاسين في سبيل غرامي.
من عتاب مر وآلام شكوى فيهما قد تصرمت أيامي، غرني طيفك الملم بجفني حينما كنت غارقا في منامي،
وتخيلت أنني فزت بالقرب وأدركت منك بعض مرامي، لست أدري، وليتني كنت أدري أنا في ثورة من الأحلام.
الله، بس أول مرة أسمع هذا الشعر.
وأنا هماتنا أول مرة أقرأ.
لهذا أقول نحن وكثيرون مثلنا مقصرون بحق العديد من شعرائنا وأعلامنا العراقيين، فلم نعد نذكرهم وكأننا نسيناهم.
ومن هؤلاء الشعراء الذين نحن بحاجة لذكرهم وقراءتهم بين آونة وأخرى، الشاعر عبد الحسين الأزري.
عبد الحسين الأزري من شعراء الجيل الذي برز بعد رائدي النهضة الأدبية الزهاوي والرصافي، لكنه ظل محافظا إلى حد ما ولم يساير التجديد إلى آخر أشواطه، شأنه محمد رضا الشبيبي وأخيه محمد باقر والشاعر علي الشرقي.
نسبه علي الشرقي إلى الأسرة الأزري المتفرعة من محمد بن مراد التميمي البغدادي المتوفي سنة 1749، وهو أول من لقب بالأزري لتعاطيه بيع الأزر المنسوجة من القطن والصوف. وقد نبغ من هذه الأسرة الشاعران محمد كاظم ومحمد رضا.
ولد عبد الحسين الأزري في بغداد في شهر شباط سنة 1881، ودرس في مدارسها الابتدائية ثم تتلمذ على الشيخ القاضي شكر الله، فأخذ العلوم العربية والدينية وأكب على مطالعة الشعر والأدب، ونظم القريض وهو يافع، عمل في التجارة حينا وهي مهنة أسرته، وكان موظفا في شركة ترام الكاظمية.
أصدر من الصحف
جريدة الروضة عام 1909، أغلقت قبل مرور سنة من صدورها.
جريدة مصباح الشرق عام 1910 صدرت لبضعة أشهر ثم توقفت عن الصدور.
جريدة المصباح سنة 1911 آذار.
جريدة المصباح الأغر صدرت في تشرين الثاني عام 1911 وبقيت تصدر لثلاث سنوات.
تولى الأزري إدارة مجلة العلم التي أصدرها هبة الدين الحسيني الشهرستاني.
لما نشبت الحرب العظمى وخاضت الدولة العثمانية غمارها، نفي إلى قيصرية الأناضول مع لفيف من أحرار العراق ورجال الفكر والإصلاح، فمكث في منفاه قرابة العامين.
سمح له بالعودة سنة 1916، وقال يذكر وادي أرجيوس من قمم جبال طوروس القريبة من مدينة قيصري:
وادي أرجيوس حسبي ما أقاسيه، شيبت رأسي كما شابت نواصيه، كفاك سجن غريب بين مجتمع يعده كأسير من أعاديه، ضيعت ويلك شطرا من شبيبته قد ظنه برغيد العيش يقضيه.
يحن شاعرنا إلى بغداد فيقول:
إذا ذكرتك يا بغداد أرقني ذكرى حبيب بروحي كنت أفديه، تركته ساعة التوديع في وله لم يدري كيف عن الأنظار يخفيه، وبين جنبيه نفس لا تطاوعه على النوى وفؤاد لا يواتيه.
وهذه القصيدة من رقيق الشعر تذكرنا بهائية ابن زريق البغدادي: لا تعذليه فإن العذل يولعه.
أصدر الأزري بعد الحرب مجلة الإصلاح عام 1924، فلم يصدر منها سوى عددين.
انتخب نائبا عن الديوانية في مجلس النواب سنة 1934، فلم تدب نيابته إلا أشهرا إذ حل المجلس في نيسان سنة 1935.
فقد قال في المجلس النيابي:
يا رواق المجلس الحافل بالوفد الضيوف، يا جناح المطعم الغاصي برواد الرغيف، أيها الحافظ الآثار ربات الرفوف، حرت بالأمر فهل عندك من رأي حصيف؟ كيف مالت كفة الميزان بالوزن الخفيف؟
وعد شاعرنا المجلس صالة تمثيل هزلي تحركه الإشارات من وراء الستار، ويعيش جوقة اللاهي على كد الألوف من المواطنين.
وقد قال الشاعر العراقي في القرن 19، ولعله عبد الباقي العمري:
صور وأشباح تروح وتغتدي خلف الستارة والمحرك باقي.
وللشاعر أيضا قصائد نشرت في معظم المجلات والصحف العربية.
ثم جمع له ديوان طبع في بيروت سنة 1979 بمقدمة للشيخ علي الشرقي،
ووضع تاريخا للعراق قديما وحديثا، وروايات منها
قصر التاج، بوران، بطل الحلة، وكلها لم تطبع، ومجموعة من المقالات في السياسة والاجتماع والأخلاق.
يذكر التاريخ الرسمي للدولة الإسلامية أن البصرة بنيت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 14 الهجري، أي عام 634 ميلادية،
حيث اختطها أبو الحرباء عاصم ندلف بعد أن أخذ موافقة الخليفة عمر والقائد سعد بن أبي وقاص.
وكان أول من ولي عليها هو قطبة بن قتادة السدوسي،
لكن المؤرخين يذكرون أن البصرة الحالية قد بنيت عام 275 هجرية 995 ميلادية وسميت بصيرة.
وهناك رأي ثالث يقول إن البصرة كانت قائمة منذ الزمن الأكاسرة، وما مدينة الإبلة إلا صدى لتلك التي بنيت منذ زمن بعيد أقدم مما ذكره المؤرخون، وكانت ميناء للتجارة وسوقا معروفة قبل الإسلام، إلا أنها تطورت بعد الفتح الإسلامي وازدهرت وأصبحت واحدة من أهم مدن الإسلام آنذاك، مثل المدينة المنورة والكوفة ودمشق.
في عهد المأمون أصبح عدد الأساتذة والعلماء في البصرة أكثر من 700 عالم وأستاذ وفقيه وراوية.
لكل واحد منهم العشرات من الطلبة والتلاميذ والأتباع والمريدين.
وقد تم تأليف ما يقارب 200,000 مجلد في الفقه والعلوم والأدب خلال 20 عاما فقط من حياتها الثرية، إذ أمر المأمون بحملها إليه بثلاث سفن حاربا بذلك أهلها من فرصة العلم والمعرفة.
من نوابغها الأوائل المعتزلة الذين أسسوا المدرسة العقلية الأولى في الإسلام، ومدرسة إخوان الصفا وخلان الوفا التي أرادت توحيد الأديان والشعوب والفلسفات.
وساهم النحويون البصريون في بناء واستخراج قواعد اللغة العربية وتحديد طبيعتها الخاصة، وكانت لهم مواقف وتجديدات بارزة في اللغة العربية. لنعد إلى بغداد ونتحدث عن معلم من معالمها.
وماذا تقترح؟
أقترح سوق الصفافير لتتحدث زميلتنا.
ممنون عيني، هو أشهر من نار على علم ومن معالم بغداد السياحية، لا يكاد يمر ببغداد سائح دون أن يمر بهذا السوق.
يقع سوق الصفافير على الجانب الأيمن لشارع الرشيد ومدخله من محلة باب الأغا، ويمتد غربا حتى سوق البزازين،
وهو جزء من محلة سوق الصفافير التي ذكرها الرحالة جيمس فيليكس جونز، الذي أوفدته حكومة الهند البريطانية إلى العراق أواسط القرن 19 ليقوم بمسح طبوغرافي تهيئة للقفز على العراق واحتلاله.
وقد كتب الرحال المذكور مذكراته ومشاهداته، وقامت حكومة الهند بطبعها في مجلد فخم،
وكانت تصنع في السوق الأواني النحاسية كالقدور والطشوت والأباريق والصحون والقروانات وغيرها.
كما اختص هذا السوق بتبييض الأواني النحاسية وتصفيرها، ومن هذا اتخذ السوق اسمه.
وسوق الصفافير ينتج أيضا، احسبوا بالله على أصابعكم،
حاضر،
الطاوة والمصفي والشفشير والبريق والمشربة ورقية الحمام والشمشة والقوش خانة والسلبشة والمعالق وغير ذلك
وقد انقرضت غالبية هذه الصناعات التي كانت تطلبها السوق البغدادية قديما، وبدأت معادن أخرى تحل محل النحاس.
إلا أن في الطرق على النحاس وإبداع أشكال وزخارفة وخطوط هندسية إسلامية وعربية لا يزال قائما،
وهو مطلوب دائما ليس في الأسواق المحلية وحسب، وإنما في الأسواق العربية والعالمية باعتباره نتاجا حضاريا بغداديا غاية في الروعة والجمال.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد. سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. ذكر بيان عسكري اليوم الأربعاء أن قوات تقودها الوحدة البولندية فككت قوة من المسلحين بجنوب وسط العراق واحتجزت 29 متشددا في حملة استغرقت 5 أيام وضبطت كمية من الأسلحة والمتفجرات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن البيان أنه تم العثور في العملية التي جرت بمحافظة واسط على أفلام تصور عمليات إعدام مواطنين عراقيين والملابس التي ارتدوها خلال عمليات القتل. وأضاف البيان الصادر عن القوى متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا كانت نتيجة العملية تصفية مجموعة إرهابية قوية دبرت ونفذت غارات وهجمات في المنطقة الواقعة جنوبي بغداد بحسب تعبيره. هذا ولم يذكر البيان اسم المجموعة المسلحة ولم يتسنى على الفور الاتصال بالمسؤولين البولنديين للتعقيب. أسفرت 4 تفجيرات انتحارية في العراق الأربعاء عن سقوط 71 قتيلا على الأقل. ففي العاصمة بغداد فجر مهاجم انتحاري سيارته قرب مركز للشرطة في منطقة الدورة ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين على الأقل. وأدى انفجار سيارة ملغمة ثانية استهدف دورية للشرطة في حي المنصور أدى إلى مقتل 2 من الشرطة ومدني. وفي تكريت فجر انتحاري سيارته الملغمة قرب مركز للشرطة ما أدى إلى مقتل 33 على الأقل وإصابة 80 بجروح. وأفاد بيان نشر في موقع على شبكة الإنترنت بأن جماعة جيش أنصار السنة قالت إنها نفذت هذا التفجير في تكريت. وفي الحويجة توجه مهاجم انتحاري إلى مركز للتجنيد وفجر حزاما من المتفجرات ما أدى إلى مقتل 32 على الأقل وإصابة 34 بجروح. من جهة أخرى صرح مسؤول في الشرطة العراقية بأن قذيفة هاون ساقطت على مجمع وزارة النفط في بغداد اليوم الأربعاء ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات. قال شهود إن الاشتباكات بين القوات الأمريكية ومسلحين تجددت اليوم الأربعاء في مدينة القائم. وأفادت رويترز بأن القوات الأمريكية قصفت في ساعات الصباح مدينتي الكرابلة والرمانة إلى الشمال من القائم، مضيفة أن حدة الاشتباكات ومحاصرة القوات الأمريكية للمدينتين حالت دون معرفة حجم الخسائر. وصرح مدير مستشفى القائم بأنه لا يستطيع إعطاء إحصائية دقيقة لعدد القتلى والجرحى وصلوا المستشفى لكنهم بالعشرات. فيما أفادت قناة العربية الفضائية الأربعاء نقلا عن مصدر في الجيش الأمريكي بأن خسائر القوات الأمريكية خلال العمليات المسلحة في الأيام القليلة الماضية بلغت 15 قتيلا. تختتم القمة العربية اللاتينية الأولى أعمالها الأربعاء في برازيليا بإصدار إعلان سياسي يقدم دعما قويا للشعب الفلسطيني ويدين الاحتلال الأجنبي ويقر بحق الشعوب في مقاومته، كما يدعو إلى تصحيح الاختلالات في المؤسسات السياسية والمالية والتجارية الدولية لتصبح أكثر إنصافا للدول النامية. وكانت القمة التي بادر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالدعوة إليها بدأت أعمالها أمس الثلاثاء بمشاركة 9 من رؤساء دول أمريكا الجنوبية 12 و5 فقط من زعماء الدول العربية 22 الأعضاء في الجامعة العربية. وكانت المسألتان العراقية والفلسطينية حاضرتين بقوة خلال اليوم الأول لأعمال القمة التي يشارك فيها الرئيسان العراقي جلال طالباني والفلسطيني محمود عباس. في واشنطن تم اليوم إخلاء مكاتب البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي. وقال شهود إن طائرات حربية شوهدت تحلق فوق هذه المواقع الحساسة فيما سارعت سيارات الأمن إليها. وتم تبليغ المراسلين في البيت الأبيض بالتوجه إلى موقع أكثر أمانا. وبعد عدة دقائق من هذه الإجراءات الاحترازية العاجلة أعلنت السلطات زوال الخطر من ضربة إرهابية محتملة وسمح للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم. وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى بأن سبب حالة الإنذار يعزى إلى قيام طائرة صغيرة باختراق المنطقة المحظورة فوق واشنطن فانطلقت مقاتلات نفاثة لاعتراضها. في القدس قال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز اليوم الأربعاء إن هدم منازل المستوطنين اليهود الذين سيتم إجلاؤهم من غزة في آب غير ضروري ويمكن أن يؤدي إلى مقتل الجنود، ويريد مسؤولون فلسطينيون من إسرائيل أن تهدم المنازل قبل رحيل المستوطنين، فيما يتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بهذا الشأن في الأسبوع المقبل. وجاء في نبأ بثته رويترز أن موفاز أكد مجددا في كلمة ألقاها اليوم لمناسبة ذكرى الجنود القتلى أكد معارضته لهدم منازل المستوطنين في خطوة قال إنها ستعرض قوات الأمن التي تقوم بهذه المهمة للخطر سواء في هدم المنازل أو في إزالة الأنقاض. أخيرا صرح مدير مكتب التحقيقات الاتحاد الأمريكي FBI روبرت مولر الأربعاء بأن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في نصيحة السفر التي تحث رعاياها على مغادرة المملكة العربية السعودية بعدما حققته قوات الأمن السعودية من نجاح في الآونة الأخيرة ضد المتشددين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.